الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب مختصر الروضة، ولازلنا في مباحث العموم والخصوص، فنواصل القراءة من حيث وقفنا. نعم، لازلنا في مسائل الاستثناء. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات. قال رحمه الله تعالى: وإذا تعقب الاستثناء جملا نحو والذين يرمون المحصنات، إلى قوله تعالى: إلا الذين تابوا، وكقوله عليه السلام: لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تركمته إلا بإذنه.
نعم، إذا تعقب الاستثناء جملة واحدة فهذا واضح بين، لكن إذا ذكر الاستثناء عقب جملتين فأكثر، فهل يعود إلى الأخيرة كالضمير يعود إلى أقرب مذكور، أم يعود إلى الجملتين فيكون استثناء من الجملتين؟ هذه هي المسألة التي معنا. ففي الحديث: لا يؤمن الرجل في سلطانه، لا يؤمن الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه، فهل هذا يعود إلى الجلوس على تكرمته فقط، أو يعود إلى إمامته في بيته وإلى الجلوس على تكرمته؟ الجمهور على أنه يعود إلى الكل، فيكون المستثنى مستثنى من الكل، فكأنه قيل: لا يؤمن الرجل في سلطانه إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، فيكون الاستثناء من جميع الجمل. هذا الذي عليه جمهور الفقهاء. نعم.
قال: عاد إلى الكل عندنا وعند الشافعية، وإلى الأخيرة عند الحنفية.
عند الحنفية يعود إلى الأخيرة، إلا أن يدل دليل على رجوعه إلى كل الجمل. يقولون: إن دل دليل على أنه يرجع إلى كل الجمل فإنه يرجع إليها جميعا، أما إذا لم يدل دليل على رجوعه إلى كل الجمل فإنه يرجع إلى الأخيرة فقط. نعم.
وتوقف المرتضى توقفا اشتراكيا.
توقفا اشتراكيا يعني أن الأمر كالمشترك، فتوقف في ذلك. نعم.
والقاضي أبو بكر توقف
توقفا
تعارضيا.
القاضي أبو بكر توقف هنا توقفا للتعارض، والمرتضى توقف للاشتراك، والمحصلة واحدة، أعني التوقف. نعم.
قال: لنا.
لنا أي للقائلين إنه يعود إلى كل الجمل.
العطف يوجب اتحاد الجمل،
فكأنها جملة واحدة، لأن العطف جمع. جاء زيد وعمر، هذا جمع لعمر مع زيد في المجيء، فالعطف جمع يضم شيئا إلى شيء، فتصير الجمل المتعاطفة كأنها جملة واحدة. نعم.
قال: العطف يوجب اتحاد الجمل معنى فعاد إلى الكل كما لو اتحدت لفظا.
نعم.
ولأن تكرير الاستثناء عقيب كل جملة عي قبيح باتفاق أهل اللغة، فمقتضى الفصاحة العود إلى الكل.
نعم، يعني لو كان المتكلم يعيد الاستثناء إلى كل جملة وهو واحد، استثناء واحد، فإن هذا ينافي الفصاحة عند أهل اللسان. والممدوح أن يجعل الاستثناء واحدا عقب الجمل كلها. والمعروف في البلاغة أن التطويل بلا فائدة مذموم، أن التطويل بلا فائدة مذموم. فالبلاغة الدلالة على المعنى بأقصر لفظ متين، الدلالة على المعنى بأقصر لفظ متين. فدل هذا على أن وضع الاستثناء في آخر الجمل الذي تقتضيه الفصاحة والبلاغة يقتضي أن يرجع إلى كل الجمل تخلصا من عي الكلام بإرجاع الاستثناء أو بجعل الاستثناء مع كل جملة. نعم.
ولأن الشرط يعود إلى الكل.
نعم، يعني إذا تعقب الشرط جملا فإنه يعود إلى الكل بالاتفاق، يعود إلى الكل بالاتفاق، والشرط كالاستثناء. نعم.
قال: نحو نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا.
فلو قال رجل نسائي طوالق، إن نسائي طوالق وعبيدي أحرار إن كلمت زيدا، فإنه بالاتفاق يعود الشرط إلى الجملتين، يعود. فلو كلم زيدا فإن نساءه يطلقن وعبيده يعتقون. نعم.
قال: فكذا الاستثناء بجامع افتقارهما إلى متعلق.
نعم، الاستثناء مثل الشرط، لأن كل منهما لا يقوم بنفسه، لا يقوم بنفسه. فلا يصح أن تقول مثلا إلا النائمين، إلا النائمين، ما هذا؟ لا بد من أن يتعلق بغيره، أكرم الطلاب إلا النائمين. كذلك لو قلت إن كلمت زيدا ماذا، فلا بد له من متعلق، فكلاهما لا يقوم بنفسه، فالجامع بينهما هو التعلق، أي الحاجة إلى غيرهما، فيقاس هذا على هذا. نعم.
ولهذا يسمى التعليق بمشيئة الله تعالى استثناء.
نعم.
لا يقال،
يعني التعليق بالمشيئة نوع من الشرط إن شاء الله، ومع ذلك فالفقهاء يقولون هو استثناء، هو استثناء، فجاز إطلاق الاستثناء على الشرط بجامع التعلق في كل. نعم.
لا يقال رتبة الشرط التقديم بخلاف الاستثناء، لأننا نقول عقلا لا لغة.
لا يقال رتبة الشرط التقديم، يعني أن يتقدم. يا إخوة، اتفق العلماء على أن الشرط عامل سواء تقدم أو تأخر، سواء تقدم أو تأخر. فإذا قال الإنسان لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا الشرط عامل. وإن قال لها أنت طالق إن دخلت الدار، فهذا الشرط عامل. وإنما اختلف الأصوليون أيهما الأفضل، وقالوا إن الأفضل تقديم الشرط، لأن هذا هو الأكثر في الشرع وفي اللسان، الأكثر في استعمال العرب أنهم يقدمون الشرط، والأكثر في الاستعمال الشرعي تقديم الشرط. فالأفضل أن يقدم الشرط، فرتبة الشرط التقديم أفضلية لا لزوم أفضلية. أما الاستثناء فبالاتفاق لا يجوز أن يقدم، فلا يجوز مثلا أن أقول إلا النائمين أكرم الطلاب، هذا عيب ما يصلح، ما يصلح، فاسد. فرتبة الاستثناء بمعنى لا يقال إن بينهما فرقا، لأن رتبة الشرط التقديم ورتبة الاستثناء التأخير، وإذا وجد الفرق امتنع القياس، وإذا وجد الفرق امتنع القياس. لما لا يرد هذا الاعتراض؟ نعم،
قال لأننا نقول عقلا لا لغة،
لأننا نقول عقلا لا لغة، يعني نقول إن هذا أمر عقلي لا لغوي، أمر عقلي لا لغوي. نعم.
ثم الكلام فيما إذا تأخر فلا فرق.
نعم، ثم إن الكلام هنا ليس في الشرط إذا تقدم، وإنما نحن نقول الشرط إذا تعقب جملا. إذن الشرط سيكون في الأخير أو في الأول؟ سيكون في الأخير، فهو هنا مثل الاستثناء، كلاهما بعد الجمل. نعم.
ثم يلزمكم أن يتعلق بالأولى فقط مطلقا أو إذا تقدم، وهو باطل.
نعم، ثم يلزمكم أن يتعلق الشرط بالأولى فقط مطلقا إذا تقدم. يلزمكم إذا قلتم هذا أن يتعلق الشرط بالجملة الأولى فقط إذا تقدم، وهذا باطل، فإن الشرط يتعلق بكل الجمل. نعم.
قالوا تفاصلت الجمل بالعاطف أشبه الفصل بكلام أجنبي.
أيوة، تقدم معنا يا إخوة أنه يشترط في الاستثناء الاتصال الحقيقي أو الحكمي، فقالوا إن العطف هنا فاصل، إن العطف هنا فاصل، فصار تعلق العطف بالجملة الأولى فاسدا. لما؟ لوجود الفاصل، وتعلقه بالثانية أيضا فاسد. مثلا لو كان ثلاث جمل فيبقى تعلقه بالجملة الثالثة لأنه لا فاصلة، هكذا يقولون. نعم.
وتعلق الاستثناء ضروري فاندفع بما ذكرناه.
نعم.
والمرجح القرب كإعمال أقرب العاملين.
نعم.
وعوده إلى الكل مشكوك فيه.
نعم، لا يقولون عوده إلى الأخيرة متيقن، متيقن، وعوده إلى بقية الجمل مشكوك فيه، ولا يرفع يقين العموم بشك التخصيص، هكذا يقولون، لا يرفع يقين العموم بشك التخصيص، فلا نرفع العموم المتيقن إلا بما اتفقنا على التخصيص فيه، وهو الجملة الأخيرة، أما الجمل الباقية فمشكوك فيها. نعم.
وأجيب بأن قد بينا أن العطف بواو الجمع يوجب اتحادا معنويا، وهو المعتبر دون التفاصل اللفظي.
نعم، أجيب عن قولهم تفاصلت الجمل بالعاطف، نقول إن هذا فرق يسير جدا لا يؤثر، كما لو سكت قليلا، كما لو سكت قليلا، بل هو أقل من السكوت القليل، فلا يؤثر. ثم إن العطف يقتضي الجمع على الفصل، إن العطف يقتضي الجمع على الفصل كما قدمناه، فعندما تقول جاء زيد وعمر فأنت تجمع بين زيد وعمر في المجيء، فأنتم عكستم القضية وقلتم إن العطف يقتضي الفصل. نعم.
وتعلق الاستثناء بما قبله لصلاحيته له لا ضرورة، وإعمال أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين.
نعم بصري، بصري.
أحسن الله إليك. نعم. وإعمال أقرب العاملين بصري معارض بعكسه عند الكوفيين.
يقول تعلق الاستثناء بما قبله ليس من باب الضرورة وإنما من باب الصلاحية، فالاستثناء يتعلق بما قبله لأنه صالح له، لا لضرورة صدق الكلام، لا لضرورة صدق الكلام. فبطل قولكم تعلق الاستثناء ضروري والضرورة تندفع بما يدفعها، فإذا أهدناه إلى آخر جملة اندفعت الضرورة. قلنا لا، عود الاستثناء إلى ما قبله للصلاحية وليس للضرورة. وأما قولكم إن القاعدة إعمال أقرب العاملين فهذا محل خلاف بين النحاة، فالبصريون يقولون بهذا والكوفيون لا يقولون به، فإن احتججتم بقول البصريين عارضناكم بقول الكوفيين فتتساقط الحجج. نعم.
وتيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع وإنما يتم بالاستثناء.
تيقن العموم قبل تمام الكلام ممنوع، فإنه لا يتيقن حتى يسكت، حتى يسكت. فما دام أن الاستثناء وجد فإن تيقن الكلام ممنوع. نعم.
المرتضى،
أي قال المرتضى، نعم،
استعمل في اللغة عائدا إلى الكل وإلى البعض، والأصل في الاستعمال الحقيقة،
فهو مشترك بين العود إلى الكل والعود إلى البعض، والعود إلى البعض. وما دام أنه مشترك فلا يرجح إلا إذا وجد ما يدل على إرادة أحد الطرفين. نعم.
وقياسا على الحال والظرفين.
نعم.
القاضي
قال القاضي الذي قال بالتوقف من باب التعارض. نعم.
تعارضت الأدلة فيطلب المرجح الخارجي.
نعم. فهذا توقف من أجل التعارض. نعم.
قال رحمه الله الشرط،
الشرط تقدم بيان معناه، والمقصود به هنا الشرط اللغوي. نعم.
ما توقف عليه تأثير المؤثر على غير جهة السببية،
وهذه الجملة شرحناها بتمامها فيما مضى،
فيساوي ما سبق عند الكلام عليه.
نعم.
وهو من المخصصات كالاستثناء،
الشرط من المخصصات، ومعنى كونه من المخصصات أنه يقلل شيوع الكلام، يقلل شيوع الكلام. أبين لكم يا إخوة، قال الرجل لامرأته أنت طالق، أنت طالق. هنا سيقع الطلاق لو كان في النهار، لو كان في الليل، لو كانت في البيت، لو كانت في خارج البيت، الكلام شائع. أنت طالق إن دخلت الدار، قل شيوع الكلام، فصار الطلاق متعلقا بدخول البيت دون بقية الأحوال. أنت طالق إن دخلت البيت في النهار، أنت طالق إن دخلت البيت في النهار، قل الشيوع أكثر، قل الشيوع أكثر. أنت طالق إن دخلت البيت في النهار وأنا فيه، قل الشيوع أكثر. هذا معنى التخصيص، أن التخصيص بالشرط يقلل شيوع الكلام، كما في قول الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وأتم الحج والعمرة لله، يعني إذا دخلتم في الحج أو العمرة فأتموهما على كل حال، لأن هذا الكلام شائع. فإن أحصرتم فما استيسر من الهد، فإن جاء الشرط، فإن أحصرتم فقل، فسار إتمام الحج والعمرة في غير الإحصار، في غير الإحصار. أما مع الإحصار فلا يلزم إتمام الحج والعمرة، وإنما يعني ما تيسر من الهدي. نعم.
قال: وتأثيره إذا دخل على السبب في تأخير حكمه حتى يوجد، لا في منع السببية.
نعم، يعني تأثيره إذا دخل على السبب، تأثير الشرط إذا دخل على السبب أنه يؤخر حكمه إلى أن يوجد السبب، إلى أن يوجد السبب. فإذا يعني قال لامرأته: أنت طالق، متى سيقع الطلاق يا أخوة؟ أنت طالق، يقع فورا، يقع فورا. قال: أنت طالق إن دخلت الدار، أجل وأخر وقوع الطلاق. يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، لكنه لن يقع فورا، لن يقع فورا حتى تدخل الدار. نعم.
قال: خلافا للحنفية.
خلافا للحنفية على تفصيل عندهم. نعم.
ونحو الغاية.
الغاية، الغاية أيضا من المخصصات، ومعنى ذلك أنها تدل على الانتهاء، تدل على الانتهاء. وأيديكم إلى المرافق. لو ما جاء هذا يا إخوة، لو قال: وأيديكم، سنغسل من أطراف الأصابع إلى الكتف، سنغسل من أطراف الأصابع إلى الكتف، فلما جاء إلى المرافق خص، فصار الغسل من أطراف الأصابع إلى المرافق، أي مع المرافق. نعم.
مثل حتى يطهرن،
مثل حتى يطهرن، ولا تقربوهن. لو لم يأتي حتى يطهرن معناه أن المرأة إذا حاضت خلاص ما تقربها. لو تزوجت مثلا تتمتع بها إلى أن تحيض، أول حيضة خلاص، لكن لما جاء حتى يطهرن دل ذلك على أن هذا ليس شائعا في الزمان، وإنما هو مقيد أو مخصص حتى يطهرن. نعم.
حتى تنكح زوجا غيره.
نعم.
قال رحمه الله: المطلق.
المطلق، المطلق في اللغة يا إخوة هو المرسل، هو المرسل. والمطلق فيه عموم، ولذلك يذكر عند الأصوليين بعد العام، وبعض الأصوليين يراه عاما على وجه خاص، وبعض الأصوليين يراه شيئا آخر، لكنه يشبه العام. وتعريفه في الاصطلاح: نعم،
ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
نعم، المطلق ما تناول واحدا غير معين، فهذا وجه شموله، أنه يتناول واحدا غير معين فيصدق بكل واحد، يصدق بكل واحد باعتبار حقيقة شاملة لجنسه، كقول الله عز وجل: فتحرير رقبة، فتحرير رقبة، يعني فتحرير عبد أو أمة. فإذا اعتق المسلم عبدا صدق وبرئت ذمته، وهذا يشمل العبيد جميعا، باعتبار الحقيقة الشاملة لجنسه، ولكن الشمول هذا بدلي، يعني شمول بالصلاحية، شمول بالصلاحية، فهو صالح للجميع، لكن يكفي واحد، يكفي واحد. نعم.
نحو تحرير رقبة.
نعم.
ولا نكاح إلا بولي.
لا نكاح إلا بولي. نعم.
قال والمقيد ما تناول.
المقيد ما يقابل المطلق، وأصل التقييد وضع الحبل في رجل الدابة ليمنعها من الانطلاق، وضع الحبل في رجل الدابة ليمنعها من الانطلاق. نعم.
قال ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه.
نعم. المقيد ما تناول معينا، هذا مقيد. أكرم زيدا، هذا مقيد. أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة، هذا مطلق، فتحرير رقبة مؤمنة هذا مقيد. المقصود أن المقيد قد يكون خاصا وقد يكون فيه شمول، ولكن حقيقة الجنس قيدت. عندما أقول أكرم زيدا هذا خاص، عندما أقول فتحرير رقبة مؤمنة، أو أقول أعتق رقبة مؤمنة، فهذا في الحقيقة فيه شمول، لأن الرقبة المؤمنة ليست واحدة، يمكن أن تجد 100 عبد، أكثر 1000-2000 من أهل الإيمان، ويصدق بواحدة، فهذا في الحقيقة مطلق من جهة، مقيد من جهة، مطلق من جهة وجود أفراد تبرأ الذمة بواحد منهم، مقيد من جهة أن الحقيقة المطلقة قد قيدت بالصفة، أن الحقيقة المطلقة قد قيدت بالصفة. نعم.
قال نحو شهرين متتابعين.
نعم.
وقد سبق أن الدالة على الماهية من حيث هي فقط مطلق،
هذا في تعريف العام، وشرحنا لكم هذه الجملة. نعم.
فالمقيد يقابله.
نعم.
والمعاني
يعني المقيد يدل على الماهية المقيدة الموصوفة، يدل على الماهية الموصوفة. نعم.
قال والمعاني متقاربة وتتفاوت مراتبه باعتبار قلة القيود وكثرتها،
يعني أن المقيد قد يقيد بقيد واحد، فأقول مثلا أعتق رقبة مؤمنة، وقد يقيد بقيدين، فأقول أعتق رقبة ذكر مؤمنة، أعتق رقبة ذكر مؤمنة، كلما زاد القيد قل الشيوع، كلما زاد القيد قل الشيوع. أعتق رقبة مؤمنة أو أعتق رقبة ذكر مؤمنة بيضاء أو سمراء، زاد القيد فقل الشيوع، قل الشيوع. نعم.
قال وقد يجتمعان في لفظ واحد بالجهتين.
نعم.
كرقبة مؤمنة،
هذا الذي أشرت إليه، أن المقيد قد يكون مطلقا من وجه باعتبار وجود أفراد، ومقيدا من وجه باعتبار وجود صفة، باعتبار وجود صفة. فتحرير رقبة مؤمنة هذا باعتبار الرقبة صار مقيدا بصفة الإيمان، باعتبار الأفراد الذين يدخلون تحته يكون مطلقا. نعم.
قال: قيدت من حيث الدين وأطلقت من حيث ما سواه، ويقال فعل مقيد أو مطلق باعتبار اختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوي وعدمه.
نعم.
قال: ويحمل المطلق على المقيد.
نعم، إذا جاء عندنا لفظ مطلق أو جملة مطلقة وجملة مقيدة، فهل نحمل المطلق على المقيد؟ يعني لو قلت لك أعتق رقبة، أنا عندي عبيد ووكلتك، قلت أعتق رقبة، ثم لقيتك بعد الظهر فقلت أعتق رقبة مؤمنة، فهل يحمل المطلق على المقيد أم يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل بالمقيد فيما قيد فيه؟ هذه المسألة. نعم.
إذا اتحد سببا وحكما نحو،
إذا اتحد السبب والحكم فإن المطلق يحمل على المقيد. نعم.
قال: نحو لا نكاح إلا بولي وشهود، مع إلا بولي مرشد وشاهدي عدل.
نعم، لاحظوا يا إخوة هنا الحكم واحد، لا نكاح إلا بولي، ولا نكاح إلا بولي مرشد. لا نكاح إلا بولي هذا مطلق، لم يقيد الولي بشيء. لا نكاح إلا بولي مرشد هذا مقيد، والحكم واحد والسبب واحد وهو صيانة المرأة، فهنا يحمل المطلق على المقيد، خلافا لأبي حنيفة. فالحنفية عندهم يكون الفاسق وليا، لو كان أبو المرأة فاسقا فإنه يكون وليا، وعند الجمهور إذا لم يكن عدلا ولا سيما فيما يتعلق بالنساء فإنه لا يكون وليا، يحمل المطلق على المقيد هنا. نعم.
لنا إعمالهما وإلغاؤهما أو أحدهما ممتنع وترجيح بلا مرجح، فتعين الجمع بينهما بما ذكرنا.
يعني تستطيع أن تقول إن في تقييد المطلق بالمقيد إعمالا للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من ترك واحد منهما. إن في حمل المطلق على المقيد إعمالا للدليلين، وإعمال الدليلين أولى من ترك واحد منهما. نعم.
قال: الزيادة على النص نسخ.
وتقدم معنا أن الحنفية يرون أن الزيادة على النص نسخ، فيطبق عليها شروط النسخ، يطبق عليها شروط النسخ، وهم يرون هنا أن شروط النسخ ليست قائمة. نعم.
وكلام الحكيم يحمل على إطلاقه.
كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، فإذا قال الحكيم شيئا فإنه يحمل على إطلاقه، قلنا ما لم يقيده فإن قيده حمل على التقييد. نعم.
ولأنه من باب مفهوم الصفة وليس بحجة عندنا،
لأن التقييد من باب مفهوم الصفة، وسيأتي الكلام إن شاء الله على مفهوم الصفة، ومفهوم الصفة عند الأحناف ليس حجة، فعندما يقول أعتق رقبة مؤمنة، مفهوم ذلك لا تعتق رقبة كافرة، هذا مفهوم الصفة. الحنفية يقولون نحن لا نرى أن مفهوم الصفة حجة، لا نرى أن مفهوم الصفة حجة، فيبقى المطلق، نعمل بالمطلق أعتق رقبة. نعم.
قلنا الأول ونصيته على إرادة المطلق ممنوعان.
نعم، الأول أن الزيادة على النص نسخ هذا ممنوع كما تقدم، وقد ذكرنا سابقا أن الجمهور يرون أن الزيادة على النص ليست نسخا. وأما قولكم إن كلام الحكيم يحمل على إطلاقه، نقول إنه ممنوع، فيحمل كلام الحكيم على إطلاقه ما دام مطلقا، أما إذا قيده فإنه يحمل على المقيد. نعم.
والثاني معارض بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين ضدين ولا الترجيح بلا مرجح.
ثم إنا نعارض هذا بأن الحكيم لا يأمر بالجمع بين الضدين، فعندما يقول أعتق رقبة ثم يقول أعتق رقبة مؤمنة، إذا لم نحمل المطلق على المقيد نجعله كأنه قال أعتق رقبة، أعتق رقبة مؤمنة، وهذا جمع بين الضدين. نعم.
قال ويأتي جواب الثالث.
نعم.
وإن اتحدا حكما لا سببا،
نعم،
كرقبة مؤمنة في كفارة القتل ورقبة مطلقة في الظهار.
وإن اتحدا حكما، اتحدا في الحكم واختلفا في السبب، واختلفا في السبب، كرقبة مؤمنة في كفارة القتل سببها القتل، ورقبة مطلقة في الظهار سببها الظهار، فالحكم واحد وهو اعتاق رقبة، ولكن السبب مختلف. رقبة مؤمنة سببها القتل، رقبة مطلقة سببها الظهار. نعم.
قال فكذلك عند القاضي والمالكية وبعض الشافعية،
أي يحمل المطلق على المقيد، يحمل المطلق على المقيد. نعم.
وخالف بعضهم،
أي بعض الشافعية، خالف بعض الشافعية. نعم.
وأكثر الحنفية وأبو إسحاق بن شاقلة
من الحنابلة قالوا هنا لا يحمل المطلق على المقيد، ففي كفارة القتل لابد من رقبة مؤمنة، وفي كفارة الظهار تجزي أي رقبة سواء كانت مؤمنة أو غير مؤمنة. أما على القول الأول فلا بد من رقبة مؤمنة في الاثنين، لا بد من رقبة مؤمنة في الاثنين. نعم.
وقال أبو الخطاب إن عضده قياس حمل عليه كتخصيص العام بالقياس وإلا فلا.
نعم. قال إن عضده، إن عضد حمل المطلق على المقيد القياس فإنا نحمله عليه لقوة هذا القياس، قواه، وإلا فلا. قال الطوفي ولعله أولى. نعم.
النافي،
قال النافي لحمل المطلق على المقيد
لعل إطلاق الشارع وتقييده لتفاوت الحكمين في الرتبة عنده.
نعم.
فتسويتنا بينهما عكس مقصوده.
نعم. يقول لو سوينا بين المطلق والمقيد مع اختلاف السبب لخالفنا مقصود الشارع، لأن الشارع أطلق هنا وقيد هنا، ولعل هذا لحكمة، لعل هذا لحكمة. قال بعض العلماء لعل الحكمة أن الظهار يتعلق بالزوجة فناسب التوسيع حتى يستطيع أن يرجع إلى امرأته، أما القتل فالأمر كما يقول نقول بتعبيراتنا الدارجة لا يتعلق بأمر عاجل، فيحتمل التضييق بأن لا يعتق إلا رقبة مؤمنة. نعم.
المثبت،
قال المثبت لحمل المطلق على المقيد
عادة العرب الإطلاق في موضع والتقييد في آخر،
وقصدهم التقييد، وقصدهم التقييد. نعم.
وقد علم من الشرع بناء قواعده بعضها على بعض من تخصيص العام وتبيين المجمل، فكذا هاهنا لأنه منه،
فنحمل ذلك على تقييد المطلق كما ذكرنا في التخصيص وكما في الصورة الأولى في حمل المطلق على المقيد. نعم.
وقد قيد استشهدوا شهيدين من رجالكم بأشهدوا ذوي عدل منكم.
نعم.
قال فإن اختلف الحكم
إن اختلف الحكم والسبب
فلا حمل.
نعم. فلا حمل فلا يحمل المطلق على المقيد. نعم. قال الاتفاق.
نعم. قال كتقييد صومي بالتتابع.
يعني يقولون إن اختلف الحكم امتنع التقييد من غير نظر إلى السبب. إن اختلف الحكم امتنع التقييد سواء اختلف السبب وهذا أقوى أو اتفق السبب. نعم.
قال كتقييد الصوم بالتتابع وإطلاق الإطعام. نعم. إذ شرط الإلحاق اتحاده.
نعم.
ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به.
متى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان؟ نحن نقول يحمل المطلق على المقيد إذا كان هناك مقيد واحد وهذا سهل، لكن إذا وجد مقيدان وأحدهما ينافي الآخر فماذا نصنع؟ قالوا يجتهد في معرفة الأشبه به والأقرب إليه فيقيد به. لعلنا نقف عند هذه النقطة، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل. نحن يا إخوة لا نستطيع أن نتوسع في الأمثلة لضيق الوقت، ولذلك نقتصر على حل الكتاب ما أمكن، وإلا فضرب الأمثلة يقرب المعاني، لكننا لا نملك رفاهية الوقت، فلو أن نضرب الأمثلة نحتاج إلى ضعف ضعف دورتنا، ولكن أحاول أن أضرب من الأمثلة ما لا يطول به الكلام وما يحصل به التقريب. طبعا سألني أحد الإخوة قال ما الكتاب الذي تنصح به المبتدئ؟ بعض الإخوة يقولون نحن من أوروبا ومن أمريكا ما درسنا أصول الفقه، وذلك هذه المسائل بالنسبة لنا مثل الألغاز. هو عموما أنا أنصح أي طالب مبتدئ في الأصول بكتاب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الأصول من علم الأصول، لأن الكتاب سهل العبارة وليس فيه إلا الأصول، ما فيها المسائل، وقد أنعم الله علي وشرحته في المسجد النبوي وطبع في مجلد، وقد اجتهدت في شرحه اجتهادا كبيرا، وذلك أنا أنصح من يريد أن يتعلم أصول الفقه ابتداء أن يقرأ أولا المتن الأصول من علم الأصول ثم يقرأ شرحي عليه. ولولا أن هذه الدورة مضغوطة لجعلت درسا آخر للمبتدئين، لكن أنتم ما تستطيعون، درس من الفجر إلى الساعة 10 يصدعكم سليمان، تحتاجون تروحون تنامون، وبعد العصر درس، وبعد المغرب درس، وبعد العشاء درس. وإلا والله خطر في بالي لما رأيت الإخوة أني أجعل درسا قبل الظهر أو بعد الظهر ليس في الميكروفون، لو أجلس في المسجد في مثلا شرح كتاب الأصول من علم الأصول أو نحو ذلك في تقريب العلم، لكن لما نظرت وإذا هذا من باب تكليف ما لا يطاق، صعب جدا عليكم، قلت يعني أرشدكم إلى هذا. يعني ما أدري والله هل شرحي موجود في الإنترنت، لكن التسجيل موجود، أما المطبوع ما أدري. فلو أنك قرأت المتن واستمعت للشرح ستستفيد فوائد كثيرة جدا. وأنا أحيل إلى شرحي لأن شرحي تقريبا آخر شرح، فأنا استفدت من شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ومن شرح غيره وزدت على هذا لأني جئت متأخرا، ولكن بأسلوب يناسب ويماثل أسلوب شيخنا في المتن، فهذا مفيد جدا للمبتدئين. وعلى كل حال يا إخوة، التعب زيادة أجر. وأنا دائما أقول لا ينال العلم ملول ولا كسول ولا متكبر. الملول الذي يمل بسرعة لن يحصل العلم، والكسول الذي يبحث عن الأشياء السهلة لن يحصل العلم، والمتكبر الذي إذا حصل مسألتين قال استوت الرؤوس كيف أحضر عند الشيخ، أنا الآن في مرتبة، هذا سيبقى جاهلا ولن يتعلم. حتى تتعلم تحتاج إلى صبر وأنا، وتحتاج إلى نشاط، وتحتاج إلى تواضع. ويا إخوة أنا أقول العلم يقود إلى التواضع. كلما زاد علم الإنسان كلما رأى أنه جاهل، فيزداد تواضعا لله وتواضعا لعباد الله. وذلك أنا أقول دائما للإخوة، إذا وجدت في نفسك أنك إذا حصلت مسألتين انتفخت وتكبرت، فاعلم أن هذا العلم غير نافع. العلم يورث التواضع. وذلك العلماء الكبار من أكثر الناس تواضعا. فعلى كل حال يا إخوة، دائما عالجوا أنفسكم على هذه القضية، اتركوا الملل، اتركوا الكسل، اتركوا الكبر. من فعل هذا والله بإذن الله سيصل ويحصل من العلم شيئا كثيرا. بارك الله في الجميع وتقبل من الجميع وكتب أجر الجميع، والله أعلم.